بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله:
قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من الحي كميتته. قال لك: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ. هذا هو المشهور من المذهب، مذهب الإمام مالك، أن جلد الميتة لا يطهر بالدبق. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن حكيم أنه قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أو شهرين ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، هذا من وجهه. من وجه ثان، أن الإهاب المقصود به الجلد قبل الدبغ، فقبل الدبغ هو نجس لأن الميتة نجسة، لكن بعد الدبغ مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن كل ميتة تطهر، أن كل ميتة يطهر جلدها بالدبغ، إلا أن الحنفية استثنوا شيئين: جلد الآدمي وجلد الخنزير. أما الآدمي فلحرمته، هذا ظاهر، وأما الخنزير فإنه لم يعهد الانتفاع به. الشافعية أضافوا جلد الكلب لغلظ نجاسته، والصواب في ذلك ما ذهب إليه الحنفية، وأن كل جلد يطهر بالدبغ. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وإهاب هذه نكرة تقتضي العموم، تفيد العموم، تشمل جميع الجلود، نعم تشمل جميع الجلود. فالصواب في ذلك هو ما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله تعالى، وأن كل جلد يطهر بالدبغ، إلا أنه يستثنى من ذلك كما ذكر الحنفية جلد الآدمي، وهذا ظاهر، وجلد الخنزير أيضا هذا ظاهر. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه الحنفية. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له قولان في المسألة. القول الأول يرى طهارة جلد الحيوان الطاهر في حال الحياة، يعني الحيوان إذا كان طاهرا في حال الحياة فإنه يطهر جلده بالدبغ. وما هو الحيوان الطاهر في الحياة؟ نعم، ما هو الحيوان الطاهر في حال الحياة؟ الحيوان الطاهر في الحياة يشمل أولا الحيوان المأكول مثل البقر، الإبل، الغنم إلى آخره، هذه حيوانات مأكولة، هذه حيوانات طاهرة في حال الحياة، بمعنى أن عرقها طاهر وبولها طاهر وروثها طاهر إلى آخره. الثاني ما يشق التحرز عنه مثل القط، حيوان طاهر في حال الحياة، الحمار، البغل، هذه حيوانات طاهرة في حال الحياة. ما معنى طهارة، ما معنى طهارة القط والحيوان البغل؟ معنى ذلك أن عرقها طاهر، أريقها طاهر، سؤرها، بقية طعامها أنه طاهر، أن دمعها طاهر. أما دمها، روثها، بولها، منيها، فهذه نجسة. نعم، فالحيوان الطاهر في حال الحياة يشمل المأكول، وكذلك أيضا يشمل الحيوان الذي يشق التحرز عنه. كذلك أيضا يلحق العلماء لكنه لا يدخل في مسألة طهارة الجلد الآدمي، يقولون بأنه حيوان طاهر في حال الحياة. نعم، الآدمي طاهر في حال الحياة، وكذلك أيضا في حال الممات. نعم، في حال الممات حيوان البحر طاهر في حال الحياة، حال الممات الحيوان الذي ليس له نفس سائلة هذا طاهر في حال الحياة وحال الممات، مثل سائر الحشرات إذا قتل لا يخرج منه دم يسير، هذا طاهر في حال الحياة وحال الممات. المهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال لك له قولان: القول الأول أن الحيوان الطاهر في حال الحياة يطهر جلده بالدبغ. وما هو الحيوان الطاهر في حال الحياة؟ يشمل أمرين: الأول المأكول، والثاني ما يشق التحرز عنه. القول الثاني له أن الحيوان الذي تبيحه الذكاة هو الذي يطهر جلده بالدبغ، وعلى هذا يقصره على ماذا؟ ها؟ على الحيوان المأكول كالبقر والإبل إلى آخره. والصواب في هذه المسألة كما تقدم حديث ابن عباس: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فالصواب أن جميع الجلود تطهر كما يقول الحنفية إلا جلدين: جلد الآدمي وجلد الخنزير إلى آخره، فهذا الجلدان. نعم. أما الآدمي فظاهر، أصلا الآدمي طاهر في حال حياته في حال الممات، لا حاجة إلى استثناء. لكن جلد الخنزير قال لك هذا لغلظ نجاسته، وكذلك أيضا لأنه لم يعهد الانتفاع بالخنزير، ولهذا الله عز وجل نص على تحريم جلد، على تحريم لحم الخنزير، ومع ذلك العلماء يجمعون على تحريم شحمه وجميع أجزائه، مع أن الله سبحانه وتعالى لم ينص إلا على ماذا؟ إلا على تحريم اللحم، ومع ذلك العلماء ينصون على تحريم الشحم وجميع أجزاء الخنزير. وأيضا لا بد أن نفرق بين مسألتين، وهي مسألة الطهارة ومسألة الاستعمال. فمثلا جلود السباع تطهر بالدبق كما يقول الحنفية، جلد النمر يطهر، جلد الأسد إلى آخره، لكن ما يتعلق بالاستعمال، الشارع نهاك عن الاستعمال، نهى عن افتراش النمور، ركوب النمور، افتراش السباع، جلود السباع إلى آخره. ففرق بين مسألة الاستعمال وبين مسألة الطهارة. نقول يطهر لكن ليس لك أن تستعمله. طيب ما الفائدة إذا قلنا بأنه يطهر لكن ليس لك أن تستعمله؟ نقول الفائدة أنه عند الضرورة لك أن تستعمله، لك أن تستعمله عند الضرورة. فإذا اضطررت مثلا لو أنه دبغ جلد الأسد أو جلد نمر واحتجت إلى أن تستعمله عند الضرورة، نقول هذا جائز ولا بأس به، لكن لك أيضا أن تستخدمه في استخدامات أخرى قد يحتاج إليه في استخدامات أخرى غير مباشرته بالاستعمال. قال رحمه الله تعالى: وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه. نعم. الميتة تنقسم ثلاثة أقسام. نعم. الميتة تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يطهر بالدبغ وهذا هو الجلد. نعم. القسم الأول ما يطهر بالدبغ وهذا هو الجلد. القسم الثاني ما هو طاهر مطلقا وهذا كل جزء لا تحله الحياة. ما هو طاهر من أجزاء الميتة مطلقا وهو كل جزء لا تحله الحياة، مثل الشعر والوبر والريش والأظلاف والقرون، هذه كلها طاهرة، هذه كلها طاهرة. فشعرها ووبرها وريشها وأظلافها وقرونها هذه طاهرة، لأن لا تحلها الحياة، لا يخرج منها دم يسيل. وألحق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بهذه الأشياء عظام الميتة، قال لك عظام الميتة طاهرة، ألحقها بالشعر والوبر والريش والأظلاف إلى آخره. القسم الثالث، أما القسم الثالث بقية أجزاء الميتة من عصبها ولحمها ونحو ذلك، فهذه نجسة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى استثنى لبن الميتة، قال لك لبن الميتة إذا لم يتغير، نعم لبن الميتة إذا لم يتغير قال لك بأنه طاهر، لأن القاعدة عند شيخ الإسلام أن المائعات لا تنجس إلا بالتغير، ولا فرق بين الماء وغيره من المائعات، الفقهاء يفرقون، يقولون بأن الماء ينجس بالتغير وينجس بالملاقاة إذا كان قليلا. يعني الماء كما سيأتينا، الماء إن كان دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة، لو كان عندك ماء أقل من قلتين وقعت فيه نقطة بول خلاص نجس، إذا كان قلتين فأكثر لا ينجس إلا بالتغير. هذا بالنسبة للماء. طيب بقية المائعات من الدهن والعسل بمجرد الملاقاة تنجس، لو كان عندك حليب وقعت فيه نقطة بول ينجس، لا فرق بين قليل وكثير. هذا التفصيل بالنسبة للقليل والكثير هذا خاص بأي شيء ها؟ عند الفقهاء بأي شيء؟ بالماء. أما بقية المائعات فيرون أنها تنجس بمجرد الملاقاة. أما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فالقاعدة عنده لا فرق بين الماء وغيره من بقية المائعات، وأنها لا تنجس إلا بالتغير، فلو كان عندك ماء وقعت في نقطة بول ولم يتغير فهو طاهر أو نقول طهور، إذا كان عندك حليب وقعت في نقطة بول ولم يتغير فهو طهور. ولهذا استثنى ابن تيمية رحمه الله ماذا؟ ها؟ لبن الميتة، فقال لك لبن الميتة، نعم لبن الميتة هذا طاهر لك أن تأخذ ما دام أنه لم يتغير. لو أنها ماتت ثم بعد ذلك قمت بحلبها مباشرة ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته بالنجاسة إلى آخره، فيرى أن هذا ماذا؟ أن هذا طاهر ولا بأس به. فأصبحت أجزاء الميتة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. قال والمنفصل من حي كميتته، نعم المنفصل من حي كميتته، و نعم يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. وهذه قاعدة فقهية أن المنفصل من الحي كميتته، فإن كانت ميتته طاهرة فالمنفصل طاهر حلال، وإن كانت ميتته نجسة فالمنفصل نجس محرم. مثال الأول حي البحر ميتته طاهرة حلال، فلو قطعت يد حوت فهذه اليد حلال طاهرة. ومثال الثاني البعير ميتته نجسة محرمة، فلو قطعت يد بعير فإن هذه اليد نجسة محرمة. لكن استثنى العلماء رحمه الله مسألتين، يقولون ما أبين من حي فهو كميتته طهرا وحلا نجاسة وحرمة، إلا أنهم استثنوا من ذلك مسألتين. المسألة الأولى الطريدة، الطريدة، والمسألة الثانية المسك وفأرته. المسألة الأولى الطريدة كما لو ند بعير ولحقه القوم فقطع شخص يده، الأصل في هذه اليد ماذا؟ ها؟ الأصل فيها طاهرة أو نجسة؟ نجسة، لأن ما أبين من حي فهو كميتته، فالأصل في هذه اليد نجسة. لكن استثنى العلماء رحمه الله هذه الطريدة وقالوا ما أبين منها فهو طاهر وإن كانت ميتتها نجسة، لكن بشرط أن يأتي عليها القوم. فلو مثلا قطعت يد ثم بعد ذلك قطعنا اليد الأخرى وقتلنا هذا البعير إلى آخره فهذه اليد طاهرة. المسألة الثانية المسك وفأرته، مستثنات، والمسك نوع من أنواع الطيب وفأرته وعاؤه، هناك غزلان تسمى بغزلان المسك تجرى هذه الغزلان، فإذا أجريت نزل من عند سرتها نوع، نزل من عند سرتها دم يؤتى بخيط ويربط هذا الدم ربطا قويا، بعد فترة يسقط ويتحول بإذن الله عز وجل إلى طيب. هذا الدم تحول إلى طيب، هذا استثناه العلماء رحمه الله. الأصل أن ما أبين من حين فهو كميتته. هذا الجلد الذي أخذ من الغزال، الغزال ميتته نجسة، دمه نجس، فالأصل أن ما أبين من حين فهو كميتته، لكن هنا استثناه العلماء رحمه الله، فيستثنى من هذه القاعدة مسألتين: المسألة الأولى المسك وفأرته، والمسألة الثانية ماذا؟ الطريدة. قال رحمه الله تعالى: فصل. الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. الاستنجاء في اللغة القطع، وأما في الاصطلاح فهو تطهير المحل بعد خروج الخارج بالماء أو بالحجارة ونحو ذلك، تطهير المحل بعد الخارج بالماء والحجارة ونحو ذلك. قال لك المؤلف رحمه الله بأن الاستنجاء واجب، وهذا يدل له الأمر بالاستنجاء والتنزه عن النجاسة، ولا حديث في ذلك كثيرة، والأصل فيه قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. وأيضا حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. والحديث في هذا كثيرة. طيب، وقال لك المؤلف رحمه الله بأنه واجب، وهل الاستنجاء بالحجارة أو نقول الاستجمار بالحجارة، هل هو رافع أو مبيح؟ الاستجمار بالحجارة هل هو رافع أو مبيح؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول أنه ليس رافعا وإنما هو مبيح، لأن الاستجمار سيبقى شيء من أثر النجاسة بعد الاستجمار. أنت إذا مسحت بالحجارة أو بالخرق ونحو ذلك سيبقى شيء من أثر النجاسة، فهل نقول بأن هذا الاستجمار رافع أو نقول بأنه مبيح؟ ليس رافعا، مع أنه سيبقى شيء من أثر النجاسة قطعا. للعلماء رأيان: الرأي الأول أنه مبيح، والرأي الثاني أنه رافع، وهذا القول هو الصواب، وهو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى أنه رافع. وقد جاء في سنة الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العظام والروث، قال: إنهما لا يطهران. نعم، إن فدل على أن غيرهما يطهر، فهذا دليل على أن الاستجمار رافع. طيب، وش يترتب على هذا الخلاف؟ يترتب على هذا الخلاف لو انتقلت النجاسة الباقية. هو الآن أنت إذا مسحت ثلاث مسحات سيبقى أثر النجاسة، لو انتقلت هذه النجاسة هل تضر أو لا تضر؟ إذا قلنا بأنه رافع لا تضر النجاسة. وعلى هذا لو أن الإنسان عرق وسال العرق على فخذيه أو على ملابسه، يضر ذلك أو لا يضر؟ إذا قلنا بأنه رافع فإنه لا يضر. ومثل أيضا لو أصابت ثيابك رطوبة بعد الاستجمار وتعدت النجاسة، إذا قلنا بأنه رافع لا يضرك، وهذا القول هو الصواب، أن الاستجمار رافع وأنه ليس مبيح. أما إذا قلنا بأنه مبيح يعني أن الصلاة تباح، العبادة تباح لك مع وجود أثر النجاسة ما دامت في محلها، فإنها إذا تعدت وانتقلت فإن هذا يضر، لكن الصواب في ذلك أن الاستجمار أنه رافع وليس مبيحا، وعلى هذا لو تعدت النجاسة المحل فإن هذا لا يضر. قال رحمه الله: من كل خارج إلا الريح. يقول كل ما خرج، نعم كل ما خرج من السبيلين البول والغائط والمذي. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، يعني يفهم من كلامه أن المذي يكفي فيه ماذا؟ الاستجمار. البول لك أن تستنجي وتستجمر، تستنجي بالماء وتستجمر بالحجارة، الغائط مثله، المني طاهر، المني طاهر، دم الاستحاضة نجس، تستجمر تستنجي إلى آخره. لكن بقينا في المذي، المذي هذا موضع خلاف، هل يكفي فيه الاستجمار أو لا بد فيه من الماء؟ لو خرج منك مني مذي، المذي هو ما يخرج عن تحرك الشهوة، هل يكفي فيه الاستجمار أو لا بد من الاستنجاء؟ المشهور مذهب الإمام أحمد أنه لا يكفي فيه الاستجمار، لا بد فيه من الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضح الفرج بالماء. والرأي الثاني رأي الشافعية أنه يكفي فيه الاستجمار، لكن الماء أفضل، لأن الماء يقلل الغلمة، وإذا قلت الغلمة للشهوة، انخفضت الشهوة، قل خروج أو انقطع خروج هذا المذي. فنقول بالنسبة للمذي الأفضل أن تستنجي بالماء، لو استجمرت فإن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: إلا الريح. الريح طاهرة فلا يستجمر، نعم لا يستجمر منها ولا يستنجى منها، نعم لأنها طاهرة، ولأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. المقصود من الاستنجاء والاستجمار هو تطهير المحل من أثر النجاسة، والريح طاهرة هذه، حتى لو كانت رائحتها منتنة، وحتى لو أثرت في رائحة الملابس إلى آخره، فنقول بأنها طاهرة، وحينئذ لا يستنجى ولا يستجمر منها. قال لك: والطاهر مثل المني، المني طاهر فلا يشرع الاستنجاء والاستجمار منه. قال: وغير الملوث، هذا الثالث، نعم الثالث غير الملوث، يعني لو خرج من الإنسان بعر ناشف ولم يلوث المحل، فنقول لو خرج منه بعر ناشف ولم يلوث المحل نقول لا يشرع له أن يستنجي ولا أن يستجمر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالمقصود من الاستنجاء والاستجمار هو تطهير المحل، والمحل الآن طاهر. قال: وسن عند دخول خلاء قول بسم الله. المقصود بالخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، نعم المكان المعد لقضاء الحاجة. وهذا إذا كان في البنيان، أما إذا كان في الصحراء فإنه يأتي بهذا الذكر عند إرادة قضاء الحاجة قبل أن يرفع ثوبه، عند قضاء الحاجة، عند إرادة قضاء الحاجة قبل أن يرفع ثوبه. نعم ويدل لذلك حديث علي، نعم حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا رواه الترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: ليس بالقوي. نعم ليس بالقوي، لكن يعني ربما يشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقلق بابك واذكر اسم الله، أقلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقلق بابك، أطفئ مصباحك، أوكي سقاءك، خمر إناءك واذكر اسم الله، هذا مما قد يدل على أن التسمية كما قال بعض الفقهاء يؤتى بها عند كل فعل مهم، لقوله صلى الله: أغلق بابك واذكر اسم الله، أطفئ مصباحك واذكر اسم الله، أوكئ سقاءك واذكر اسم الله، خمر إناءك واذكر اسم الله. ويشرع له أن يأتي بها عند الجماع وعند الأكل وعند الشرب إلى آخره. فقالوا بأنه من يعني من استقراء الأدلة، تدل استقراء الأدلة يدل على أنه يؤتى بها عند كل فعل مهم. نعم ويظهر والله أعلم، نعم يظهر والله أعلم أنه هذا ليس على إطلاقه، ولا قلنا أيضا عند الصلاة يشرع أن يسمي، عند الأذان يشرع أن يسمي وإلى آخره. ومع ذلك لم يأتي هذا، لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يظهر والله أعلم أن لو قيل بأن حديث علي وإن كان ليس ثابتا يعضده مثل ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أغلق بابك وأوكئ سقاءك وأطفئ مصباحك إلى آخره، هذه تعضد حديث علي رضي الله تعالى عنه. طيب قال لك: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا ثابت في الصحيحين من حديث أنس. والخبث الشر، والخبائث الأنفس الشريرة، فكأنه استعاذ بالله من الشر وأهله، لأن بيوت الخلا مأوى الشياطين، فيستحب أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يعتصم به من الشياطين أن تؤذيه. قال: وبعد خروج غفرانك. نعم كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو ثابت، حديث ثابت. فهذا الأدب الثالث، إذا خرج استحب أن يقول غفرانك. والمناسبة في قول غفرانك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنه من باب تذكر الشيء بالشيء، فكما أن الله عز وجل خفف عنه أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فسأل الله عز وجل أن يخفف عنه أذية الإثم كما خفف عنه أذية الجسم. قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا جاء من حديث أنس عند ابن ماجه، هو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يشرع للمسلم أن يقول عند خروجه من بيت الخلاء: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الأدب الرابع. الأدب الخامس، قال المؤلف: وتغطية رأس، يعني يستحب أن يغطي رأسه، إذا دخلت الخلاء يستحب أن تغطي رأسك وألا تكشف رأسك. وهذا ثابت عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثابت عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ما دام أنه وارد عن خليفة راشد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قوله معتبر: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشد، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. إن نعم، فهذا يقول كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه تشرع تغطية الرأس لورود ذلك عن أبي بكر رضي الله تعالى. قال رحمه الله: وانتعال، يعني أن تلبس النعلين عند دخول بيت الخلاء، استحب أن تلبس النعلين. وما الدليل على ذلك؟ هذا ليس له دليل خاص، لكن دليله الأدلة العامة في النهي عن التباعد عن النجاسة، لأنك إذا دخلت بيت الخلاء وليس عليك شيء من النعال ربما أصابك شيء من النجاسة، فنقول هذا يدل له الأدلة العامة في الأمر بالتباعد عن النجاسة. نعم، ومثل كما تقدم حيث بن عباس، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، إلى آخره. وهكذا أيها الأحبة، يعني هناك كثير من الأداب نص عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وذكروا لها أدلة خاصة، لكن هذه الأدلة الخاصة ضعيفة، مثل البول في الجحر والثقب ونحو ذلك إلى آخره. لكن نقول يشهد لهذه الأشياء، ومثل قولهم اتخاذه لبوله مكان رخوا إلى آخره، نقول لكن يدل لهذه الأشياء ماذا؟ ها؟ الأدلة العامة في أي شيء؟ في التنزه عن النجاسات. قال رحمه الله تعالى: وتقديم رجله اليسرى دخولا، واعتماده عليها جالسا، واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما. نعم، هذه قاعدة أيها الأحبة، وهي ما يتعلق بتقديم اليمنى أو اليسرى، ما يتعلق بتقديم اليمنى أو اليسرى، نقول بأن هذا له ثلاث حالات. الحالة الأولى ما كان من باب التكريم، يعني الحالة الأولى ما كان من باب التكريم، فتقدم فيه ماذا؟ اليمنى. إذا أردت أن تأكل باليمنى، تشرب باليمنى، تغسل بدنك في الغسل تبدأ بالجانب الأيمن، في الوضوء تبدأ باليد اليمنى، عندما تلبس نعلك أو خفك تبدأ باليمنى، لأن هذا باب التكريم، هذا فيه ستر وصيانة ووقاية. تلبس ثوبك، تلبس سروالك، تبدأ باليمنى، وهكذا تبدأ باليمين. نعم، تبدأ باليمين. ويدل لذلك حيث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن. ما معنى يعجبه التيمن؟ يعني يستحسن التيمن، يحب التيمن النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية، الحالة الثانية ما كان من باب الإهانة، فهذا يكون في اليد اليسرى وفي الرجل اليسرى، فعندما تمتخط في اليد اليسرى، تستنجي في اليد اليسرى، تخلع خفك ابدأ بالرجل اليسرى، تخلع ثوبك ابدأ باليد اليسرى، وهكذا. ويدل لذلك حيث بقتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. الحالة الثالثة إذا كان مترددا، هل هو من باب التكريم أو باب الإهانة؟ ما هو الأصل؟ ها؟ الأصل ما هو؟ الأصل اليمين، الأصل اليمين. فإذا كنت مترددا لا تدري هل هذا من باب التكريم أو باب الإهانة، فنقول الأصل في ذلك تقديم ماذا؟ تقديم اليمين، هذا هو الأصل. ويدل لذلك ما تقدم حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، يعني يستحسن التيمم. فنقول الأصل في ذلك، الأصل في ذلك اليمين. ولهذا العلماء رحمه الله قالوا الأخذ والإعطاء، بعض الناس يتهاون بالأخذ والإعطاء، قالوا يستحب أن يكون باليمين، تأخذ باليمين وتعطي باليمين، لأن هذا هو الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، يحب التيمم ويستحسن التيمم، وإذا كان كذلك فإذا أردت تأخذ وتعطي وتعمل اجعل ذلك بيدك اليمنى وكذلك أيضا برجلك اليمنى. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: واعتماده عليها جالسا، يعني هذا لا دليل عليه، وقد جاء في ذلك حديث سراقة وهو ضعيف لا يثبت، وقالوا بأن كونه يعتمد على رجله اليسرى عند الجلوس لقضاء الحاجة هذا يقول أسهل في خروج الخارج، لكن هذا يحتاج إلى دليل، يقول هذا يحتاج إلى دليل. فالصواب في ذلك أن هذا الأدب اعتماده على رجله اليسرى هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وبعد في فضاء، هذا من الأداب، المأدب السادس والسابع من أداب قضاء الحاجة، البعد في الفضاء. الاستتار عند قضاء الحاجة ينقسم إلى قسمين، الاستتار عند قضاء الحاجة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول استتار واجب، قسم الأول استتار واجب، وهو ستر العورة، هذا واجب، ويدل لذلك قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. حيث بهز بن حكيم عن أبي عن جده عليه السلام قال: احفظ عورتك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت أيمانهم. فحفظ العورة نقول بأن هذا استتار واجب. القسم الثاني، القسم الثاني استتار مستحب، وهو أن تستر بدنك، يعني عند قضاء الحاجة، ولهذا قال لك المؤلف: بعده في فضاء، إذا كنت في الصحراء ابتعد بحيث لا يرى شيء من بدنك عند قضاء الحاجة. وفي حديث المغيرة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته قال: ذهب حتى توارى سواده عني. وإذا كنت داخل البنيان أغلق الباب، أغلق باب بيت الخلاء. فالاستتار نقول بأنه ينقسم إلى ماذا؟ ها؟ إلى قسمين. قال: وطلب مكان رخو لبوله. ها، وش دليله هذا؟ طلب مكان رخو لبوله دليله ماذا؟ ها؟ نعم صح، الأدلة العامة في الأمر بالاستنزاه من النجاسة، وذكرنا طرفا منها. فكون إذا أردت أنك تقضي حاجتك تطلب مكان رخو، يعني ما تقضي في عندما تبول في الحجارة ونحو ذلك، لأن هذا قد يؤدي إلى أن يرتد البول عليك، لكن تطلب مكان رخو سهل ونحو ذلك تقضي فيه هذه الحاجة. قال: ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا. هذا أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى، نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه من أداب قضاء الحاجة تمسح، إذا انتهيت من قضاء الحاجة هذا يسمى بالسلت، تجعل السبابة عند فتحة الدبر والإبهام فوق الذكر، ثم تقوم بالسلت، نعم تقوم بالسلت. لماذا؟ قالك لكي يخرج ما تبقى من البول. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن هذا العمل بدعة، هذا العمل بدعة. لماذا؟ لأنه يسبب سلس البول، وقال بأن الذكر كالدر، إن حلبته كالضرع، قال كالذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر، إذا كنت تعمل مثل هذا العمل هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى خروج الخارج، فهو كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر، فهذا يسبب سلس البول. ومثل أيضا ما ذكره المؤلف قال لك نتره ثلاثا، نعم قد جاء في سنة ابن ماجه إذا بال أحدكم فلينتره ثلاثا، نعم هذا ضعيف لا يثبت، وشيخ الإسلام يقول بأن هذا بدعة، نعم هذا النتر شيخ الإسلام يقول بأنه بدعة. والنتر ما هو النتر؟ النتر إخراج البول عن طريق النفس، تحرك ذكرك عن طريق النفس لكي يخرج البول، أو تحرك بيدك لكي يخرج البول، هذا كله غير مشروع خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال لك وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول دخول الخلاء بالمصحف، هذا محرم ولا يجوز، نعم دخول الخلاء بالمصحف هذا محرم ولا يجوز. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، لكن استثنى العلماء رحمه الله ما إذا خاف عليه أن يسرق، نعم إذا خاف أن يسرق ونحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني دخول الخلاء بما فيه ذكر الله غير المصحف، كما لو كان معه أوراق فيها شيء من ذكر الله من أسماء الله أو صفاته ونحو ذلك، فهل يكره أو لا يكره؟ المؤلف يقول لك يكره، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الخلاء وضع خاتمة، وخاتمه كان مكتوب فيه الله رسول محمد، لكن هذا الحديث لا يثبت، نعم هذا الحديث لا يثبت، نعم وفي سنن أبي داود من حيث أنس لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة أنه لا يكره، لكن الأولى نعم الأولى، لكن القول بالكراهة هذا يحتاج إلى دليل شرعي، لعل نقف على هذا إن شاء الله نكمل غدا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم.